الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه هي بعض المقترحات التي أقدمها بين يدي الحوزة الشريفة في الانتهى طبعا في الدرس السابق، وقلنا أنها على مستويين، مستوى الدراسات الأولية ومستوى الدراسات العالية. وما أدري هل فكرتم فيها لولا ما أدري ما فكرتم، يمكن بل ولا سجلتم هذه الأفكار حتى تفكروا فيها، فضلا عن التفكير بها سجلتها. ومن نعم الله أن الدرس جمع بين الأساتذة والطلاب، وهذه فائدة لم تكن محسوبة من قبلنا إلا أنها من بركات هذا الدرس. فشقد شعروا الطلبة مثلا هذه يعني بركات القرآن، أنه شوف نحن يجمعنا على صعيد واحد بلا فرق بين كبير وصغير، ولا ترك شمخرة الأستاذية وغرورها مثلا، ولا ضعف، لا كلنا واحد ننهل سوية من مائدة القرآن. هذا شوف واحدة من البركات اللي عشناها مثلا خلال هذا الدرس. فإذا ما دام الأساتذة موجودين والطلبة موجودين، فإذا بعد تطبيق هذه الأفكار يكون بأيديه. أول درس مثل فيكم فضل طلاب الكفاية، هذا التفسير الإجمالي للقرآن، شنو المانع أن يبدأ بأحدكم يعني تفسير إجمالي، يعني كلمة ومعناها والمعنى العام فقط، يعني إحنا هذا ما عندنا، فضلا أن ندخل في تفسير الميزان أو غيره. هاي الخطوة مو صعبة نبدأ بها، درس في علوم القرآن على كتاب البيان مو صعب نبدأ به، حلقات تلاوة وتعليم القرآن مو صعب نبدأ به، مسابقات فيها خلال درس القرآن في نهاية كل شهر شهرين فد مسابقات قرآنية. مثلا كم مرة أراد لفظ محمد في القرآن الكريم، كم مرة بالله ورد لفظ محمد في القرآن الكريم، اسم محمد كم مرة بالقرآن، بعد أربعة، شفت أربعة. سؤال لطيف، سؤال آخر مثلا، ممكن نشرحنا إن شاء الله أنا بخدمتكم في جميع مراحل المقترح من أول مرحلة إلى أخيرها، من أول درس إلى آخر درس، مفاهيم القرآن حتى لا ربتم تفسير معمق، يعني شو قصدي مو هو أشرح بالدرس، يعني عندنا ما يكفينا لكنه مدليكم يعني نرشدكم. مثلا سؤال آخر على بس الدراسة الأولية، أنه القرآن ب 114 سورة، فالإذا كله يبدأ بالبسملة المفروض 114 بسملة، بس أكو سورة ما بيها بسملة نعرف أيام، بس مع ذلك هم عدد البسملات 104. ليش؟ ما أحسنت بس نشوف أكو بسملة داخل سورة النمل وهي بسملة في سورة النمل مال سليمان وبلقيس. أسئلة تحرك الذهن، تنشط مثلا، تجعلك تراجع تقرأ وهكذا. عرف مثلا القرآن المكي والمدني، ما هي مميزات القرآن المكي عن القرآن المدني، ليش هذا سمي مكي هذا سمي مدني، وهكذا أقدر أسئلة أطلع لك كثيرة وتحرك الذهن وتشد إلى القراءة والاطلاع. هذا على مستوى الدراسات الأولية اللي اقترحنا البعض، وعلى مستوى الدراسات العالية أيضا تخصص كلكم يعني كثير منكم طلاب كفاية ويستطيعون التخصص اللي طرحناه البارحة، وفيكم يعني إن شاء الله أهل لها، مو لكل إحنا التخصص مشتاقين في الوصول، لا أكو بيكم أصحاب فكر وذوق وبيان واطلاع على اللغة والأدب، هذا خلي تخصص في القرآن وراء الكفاية والمكاسب التخصص في القرآن وفق المنهج اللي طرحناها على طول البارحة. وإحنا إن شاء الله بخدمتكم على طول الخط وبخدمة القرآن طبعا. زين، هذه اللي قرأناها البارحة هي بعض المقترحات التي أقدمها بين يدي الحوزة الشريفة في المجال والوظيفة المشتركة للجميع في هذا المجال. ثم أقول والوظيفة المشتركة للجميع لكفاءة وظائف بحسب المراحل هي المواظبة على تلاوة القرآن والاستفادة منه آناء الليل وأطراف النهار. وستعرف الكثير عن هذا من خلال الأحاديث الشريفة الآتية من فصل 40 حديثا. وهذه الوظيفة للحوزة لا تخصهم على المستويين اللي قلنا مستوى العالي، لا، وهذه الوظيفة للحوزة لا تخصهم، وإنما خاطبناهم بها لوجوبها عليهم أكثر من غيرهم، وإلا فالمجتمع كله مسؤول عن اتباع هذه الخطوات بحسب ما يناسب كل فرد
هذا هو المعرفة القليلة. يبدأون بقراءة التفاسير مبسطة كتفسير شبر. وأني أنصح كل مسلم وهو ما جربته أنا أن يبدأ حياته مع القرآن بأن يتلوه في مصحف مفسر كالذي ذكرناه وتفسير شبر. أكنت تلاوتي في أول بدايتي بالمعرفة مثلا أن أقرأ بالمصحف الشريف، لا تفسير شبر وعمرك مصحف شريف وحول التفسير، فش أقرأ آيات تفسيرها قبالها مباشرة، فصار استئناس بالمعاني القرآنية والالتفات إلها. وهو أنا على تلاوتي للقرآن نسخة مصحف شايفين طبعا تفسير شبر. أن يبدأ حياته مع القرآن بأن يتلوه في مصحف كالذي يتسنى له فهم مفردات الآيات خلال تلاوتها، ويستمر على هذا الحال عدة ختمات إلى أن يمتلك معرفة إجمالية بالقرآن، ثم يعود إلى نسخة المصحف يتلو فيها مع تطوير قابليته. بعد أن أخذ معرفة إجمالية بمعنى القرآن يطور قابلياته بقراءة كتب التفسير المتقدمة كالميزان وفي ظلال القرآن، ويقرأ الكتب التي شرحت مفاهيم القرآن أو تناولت القرآن بحسب الموضوعات، حيث يتخذ أحدها أحد الموضوعات عنوانا للبحث، ثم يستقرأ القرآن فتجمع كل الآيات المتعلقة بذلك العنوان. مثلا درست من أرض أختار عن هذا الموضوع اللي تناولناه وهو القرآن يصف نفسه، هذا لزمة القرآن من أول الأخيرة استقرأ كل شك آية تندرج ضمن العنوان أسجلها أنا أخرج. افترض أردت أن أبحث الفقه في المصطلح القرآني، ألزم القرآن من أول الأخير أصفح حتى شك آية تتعلق بالموضوع، ما أعتمد على أكو فهرس موضوعات في القرآن وفهرس كذا، حيث أعبر عن وجهة نظر صاحبها وحسب فهم صاحبها أنا فهم قد يكون غيره. وإلا أنا اللي أستقرأ، أريد موضوع الجاهلية في المصطلح القرآني، أنا أستقرأ الآيات من الأول إلى الأخير وأسجل على صفحة شك آيات تعلق بالموضوع، فتجمع كل الآيات المتعلقة بذلك العنوان، ثم يستنتج من المجموع تصور القرآن ونظريته. وإنما هنا أستعير هذه المصطلحات الفكرية تصور نظرية، طبعا هنا عندنا بعض التحفظات عليها، بس لازل أن الفكر على كل جاري على استعمال هذه المصطلحات فإحنا نمشي معهم. ويفترض طبعا بهذا الموضوع المختار أن يعالج مشكلة واقعية يعيشها المجتمع، سواء كانت عقائدية وأخلاقية وفكرية وغيرها. وقد يكون من الأفضل، والكلام ما زال إلا الطرف الثاني اللي قلنا يتحمل مسؤولية، الطرف الأول الحوزة تناقشنا بها، والطرف الثاني هو المجتمع، فما زال الكلام في مسؤولية الطرف الثاني وهو المجتمع. وقد يكون من الأفضل متابعة ذلك مع بعض فضلاء الحوزة الشريفة ليوجهوهم ويجيبوا عن تساؤلاتهم ويرشدوهم لما ينفعهم، فإن المجتمع والحوزة أحدهما يكمل الآخر، فالحوزة توجه المجتمع والمجتمع يضغط على الحوزة لتكون بمستوى المسؤولية وبمستوى حاجة الأمة وطموحاتها ومواكبة للزمان الذي تعيشه. وعندئذ ستنفرد العناصر الكفوءة للحوزة عن غيرها، وستعرف الأمة من هو الأصلح لها. فإن القرآن لا يفهم حق فهمه إلا عندما يحمله الإنسان كرسالة يصلح بها نفسه أولا والذين من حوله، ويواجه به الخطأ والانحراف الذي يضرب بأطنابه على البشرية، عندئذ يعيش في مثل الأجواء التي نزل فيها. وعندئذ إذا عاش بمثل الأجواء التي نزل فيها عندئذ تنفتح له أسراره، ولا يكفي قراءته لمجرد التبرك، وإن كان في ذلك فضل لا ينكر. ومن الضروري أن تتناول إحدى الدراسات القرآن بحسب تاريخ نزول آياته، وإن كان الإلمام بذلك تفصيلا أمرا متعسرا لعدم وجود دليل قطعي عليه، إلا أنه يمكن اقتناص بعض موارده. مثلا أكو بعض الروايات واردة، فأعتبر إحدى القرائن، بعض القرائن أجواء النص، بعض القرائن الظروف التاريخية التي صاحبت مثلا النبوة الشريفة، فتقدر تفهم من جو السورة تقدر تفهم أنه في أي زمان نزلت وهكذا، فتقدر تجمع قرائن. هذا البحث مهم، أن تستطيع ترتيب السور والآيات بحسب النزول، ويستفاد من هذا البحث فوائد كثيرة في مجال معرفة خطوات القرآن في إصلاح المجتمع باعتباره نزل تدريجيا بحسب الوقائع والحوادث. أن هذا التنزيل المتدرج للقرآن بدلا من النزول دفعة واحدة له وقعه المباشر وتأثيره الفعال في الحالات التي عالجها. آية تقول وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وما دام هو كتاب تربية وهداية وإحياء فلا بد أن يكون تدريجيا وبلطف، فيصف العلاج المناسب في الوقت المناسب وبالجرأة المناسبة، لا أقل ولا أكثر، ولا قبل الموعد ولا بعده. فهذه من حكم نزوله تدريجيا حتى يعطي الجرعة المناسبة بالوقت المناسب، ولو نزل دفعة واحدة القرآن أول البعثة النبوية الشريفة ما راح يؤثر هذا الأثر. اللي كل ما تحصل حالة بالمجتمع، كل ما تحصل بد مشكلة رأسا ينزل العلاج عليه، يجي دواء على الجرح، ماكو قلت العرف مثلا هيك. وهكذا أخذ القرآن بيد هذه الأمة برفق لتجد نفسها بعد عقدين من الزمان في قمة السمو والكمال والرفعة والعزة والمنعة. وأود هنا أن أذكر بعض الآداب والسنن والمستحبات المتعلقة بقراءة القرآن والمستفادة من الروايات الشريفة. أولا، أفضل مدة لختم القرآن هي شهر، وأن لا تزيد عن 4 أشهر، أي يختمه في السنة 3 مرات، غير الزيادات التي ينبغي إضافتها في شهر رمضان المبارك. النقطة الثانية، أن تكون قراءته على نحو الختمة، أي يبدأ من أول القرآن إلى آخره، وليس قراءة سور متفرقة كما يفعل بعض. قرأ مثلا فضيلة سورة ياسين، قرأ ياسين، الواقع، الرحمن، الملك، النبأ، لا، المستحب أن يقرأ ختمة من أول لآخر، وليس قراءة سور متفرقة مهما كانت أهميتها، ليمر على القرآن كله وينال كل بركاته. وهو المعبر عنه في الحديث الشريف عن إمام السجل عليه السلام، يعجبني الحال المرتحل. قيل وما الحال المرتحل يا ابن رسول الله؟ قال اللي يلزم يقرأ قرآن، يوقف في مكان فيحل فيه ثم يرتحل منه إلى مكان آخر، فيحل فيه ثم يرتحل منه، وهكذا لن يختم القرآن. فسره ولا يقول يعجبني الحال المرتحل، قال هذا تعريف الحال للمرتحل. النقطة الثالثة، أن يصادف الختم يوم الجمعة، وأن يقرأ عند ختم القرآن الدعاء المختص به، وهو موجود في الصحيفة السجادية ومطبوع في نهاية تفسير شبر أيضا بمعاني جليلة. النقطة الرابعة، عندما يختم القرآن لا يقف عند نهايته، بل يصله مباشرة بافتتاح ختمة جديدة، ولو بأن يبدأ بسورة الفاتحة وأول 5 آيات من سورة البقرة، وهو التفسير الثاني للحال المرتحل. التفسير الأول ذكرنا، والتفسير الثاني هذا، أن عندما يختم القرآن آخر سورة الناس لا يوقف عندها، رأسا يبدأ ختمة جديدة، يقرأ الفاتحة وأول 5 آيات من البقرة ويقف. هذا التفسير الثاني للحال المرتحل. النقطة الخامسة، أن يكون على طهارة وفي مصلى ومستقبل القبلة عند قراءة القرآن. النقطة السادسة، ورد في تفسير قوله تعالى اصبروا وقابروا ورابطوا أن من المرابطين من يثبت على مصلى ينتظر حلول وقت الفريضة. معنى الرئيسي للمرابطين هم الجيش الواقف على الحدود يحفظ ثغور بلاد المسلمين، لكن هذا المعنى ورد أيضا في تفسير المرابطين. فلتحصيل فضل المرابطين، هذا المعنى المرابطين شنو؟ أن يقول قبل الأذان ما الفريضة يجلس المصلي على مصلى ينتظر الأذان، يقول هذا ينطبق عليه وصف المرابطين. فلتحصيل فضل المرابطين يستغل المؤمن هذه الحالة وهي فترة انتظار وقت الصلاة لتلاوة القرآن، ويكون الأجر أعظم لو كان ذلك في المسجد ومنتظرا لصلاة الجماعة. هاي بعد تكون أهم إذا المرابطين في أسمى صورها. النقطة السابعة، ورد استحباب النوم على طهارة، هذا الاستحباب الأول، وقراءة القرآن قبل أن يأوي المؤمن إلى فراشه، هذا الاستحباب الثاني. لأن عدة استحبابات راح نجمعها فنخرج من المجموع فدورد معين نؤديه يوميا، وما أظن أنه يتعبنا. هذه الاستحبابات، أولا استحباب النوم على طهارة، ثانيا استحباب قراءة القرآن قبل أن يأوي المؤمن إلى فراشه، استحباب الثالث حديث من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، ومن صلى ركعتين ولم يدعني فقد جفاني، ومن دعاني ولم أجبه فقد جفوته ولست برب جاف تبارك وتعالى. هذا الاستحباب الثالث. إذن وإذا أضيف له الاستحباب المؤكد لصلاة الليل هذا الاستحباب الرابع، واستحباب التخلي قبل النوم هذا الخامس، واستحباب السواك قبل النوم هذا الاستحباب السادس، خرجنا من ضم المجموع بورد مهم، وهو أن المؤمن قبل أن يأوي إلى فراشه يتخلى وينظف أسنانه ثم يتوضأ ويصلي صلاة الليل إما كلها أو بعضها، ويؤخر البعض الآخر إلى ما قبل طلوع الفجر، ثم يقرأ مقدارا من القرآن الكريم ويدعو الله سبحانه له وللمؤمنين. فالورد ليس صعبا، يؤديه، يكون قد جمع ستة استحبابات كل منها له الأهمية العظيمة، فإنه سيجمع كل هذه الفضائل. ولك أن تقارن بين الحياة السعيدة التي يعيشها مثل هذا الإنسان مع من يسهر الليل على البرامج والأفلام الفاسدة التي تتعب أعصابه وترهقه فيعيش في معاناة ونكد. تقارن بين الشخصين هذا وهذا عندما يأوون إلى الفراش، وقارن أي الحالين أسعد. النقطة الثامنة، أن تكون تلاوته للقرآن خصوصا للمبتدئين في تفسير الشبع الذي يتضمن أكثر من فائدة. أعدد الفوائد في اتخاذ تفسير شبع، أخش دعاية تفسير شبع، ففيه نسخة من المصحف الشريف، هاي أول شيء، نسخة مصحف نسخة، وفيه تفسير إجمالي لمعاني القرآن، وهو ما قلناه أنه ضمن منهج الدراسات الأولية للقرآن، وفيه مقدمة في علوم القرآن، مقدمة كتاب آلاء الرحمن مع البلاغي مطبوعة بأول تفسير شبع، وإحنا قلنا أن تأخذ درس في علوم القرآن، هو هاي زبدة علوم القرآن في مقدمة آلاء الرحمن اللي كتاب البيان مو أكثر من شرح الله، لأن مؤلف الكتاب البيان تلميذ البلاغي، فكتاب البيان شرح وتوسيع وتفصيل لمقدمة آلاء الرحمن، فتتدبد الكتاب البيان الكبير. هاي فائدة ثالثة إذن في هذا الكتاب. بعد وفيه ملحق بفهرس الألفاظ القرآنية بحيث أن أي آية تريد معرفة موضعها، مثلا معيشة ظنكة، تدخل كلمة ظنك رأسا يقول لك سورة طه آية 123، بينما وين السنة تلقى معيشة ظنكة، وين ألقى بفهرس ألفاظ بالأخير تدخل كلمة ظنكة رأسا يقول لك سورة كذا آية كذا تندل الآية، حتى لا تعتمد على الذهن، لا ارجع على المكان بالمصحف حتى تجي دقيقا، لا تستشهد بآية خصوصا الخطباء، لا تستشهد بآية قبل التأكد منها حرفيا، أحسن حتى لا تخطأ بآية شريفة. هذا موجود إذن يعينك هذا الفارس. بعد الفائدة الخامسة في تفسير شبر، وفيه القراءات المتعددة للكلمة الواحدة إن وجدت في هامشه، كل كلمة لها عدة قراءات نصيك بالهامش، مطيق هاي تقرأ فتبينوا فتثبتوا، مطيق قراءة أخرى، كيف ننشزها كيف ننشرها، أكو قراءة أخرى للاطلاع، وبعضها لا، على رأي بعض الفقهاء يقول تنفع كثيرا في الاستدلال الفقهي، لأن أحيانا يكون فدرأي نستنبط بحسب الروايات بس يتعارض مع الآية على قراءة مثلا ننشزها، فلما علمت أن قراءة أخرى ترى ننشرها، ونحن نعلم أنه القراءات ليست واحدة أفضل من الأخرى إلا المشهورات طبعا يمضوها الأئمة عليهم السلام، فعندئذ فادنا بالاستنباط أنه لا ترى هذه الآية مو تعارض هالشيء اللي استنبط من روايات، وإنما على قراءة عاصم قرأها ننشزها، وعاصم ليس بحجة، هاي موجودة بقراءة الكسائي ننشرها خلاص فعلا، وهكذا حتى بالاستنباط الفقهي هذا ينفع. إذن هاي الفائدة الخامسة الموجودة في تفسير شبر، وفيه فائدة السادسة ترتيب نزول السور، هو ليس في التفسير وإنما نسخة المصحف اللي هو مستنسخها، نسخة مصحف قديم أنا عندي منها، فمن يكتب سورة طه نزلت بعد المدثر مثلا، فتبدأ شو بترتب، سورة الأعراف نزلت بعد الأنعام، فكل سورة يبقي موقعها وين نازلة، فتقدر بضم بعضها على بعض تستخرج، ولو فكرينا تعتبر هذا ما يفيد القطع كإحدى القرائن. كل هذه الفوائد في هذا الكتاب الجليل الذي ربما ثمنه ما يعدو 4000 دينار. وأكيد ليس مجتمعنا يضيع مو 4,400,000 دينار يضيعه على التوافه من الأمور، يمكن مثلا وجبة غذاء بمطعم البحر الأبيض المتوسط يمكن 25,000 دينار يقولون، ما أدري ليش قيد ربما أكثر من ذلك، فأنا 25,000 بدل ما تأكل مطعم البحر الأبيض اليوم ما يجيب لك أكثر من هالشيء اللي تأكله بالبيت، ربما فدا اشتري نسخة من تفسير شبر خليه في بيتك كل هذه الفوائد حصلها. النقطة التاسعة أن يبدأ بإهداء الختمة الأولى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الثانية لأمير المؤمنين، وهكذا لجميع المعصومين 14. فقد وردت فيه رواية شريفة باستحباب إهداء الختمات إلى المعصومين بالترتيب، وهم أكرم الخلق فسيردون الهدية بما يليق بكرمهم يوم القيامة إن شاء الله تعالى. النقطة العاشرة رفع الصوت بالقرآن عند التلاوة، وأن يكون حزينا وأن يتدبر معانيه، ولا يكن هم أحدكم نهاية السورة كما في الحديث كل سوى قلب شنصف شوف التخلص سورة الأعراف ايش بعد شنصف مثلا، لا يكن هم أحدكم، شوف ماكو استعداد نفسي للتلاوة، هاي خلي علامة وسبه اقرأ بوقت آخر، لو تقرأ بتدبر وإلا وتأمل وإلا، ولا يكن حديث يقول ما يقول لا يكن هم أحدكم نهاية السورة. الحادي عشر استحباب القراءة في المصحف حتى لو كان حافظا لما يقرأه، ويستحب أن يكون لكل فرد من أفراد العائلة نسخة من المصحف الشريف، إذا مر ربما بيوت كاملة ما بيها ولا نسخة مصحف، لا مفروض لكل فرد نسخة، هذا الاستحباب لكل فرد من أفراد العائلة نسخة من المصحف الشريف خاصة به يضع فيه علامة. النقطة الثانية عشرة الإنفاق إلى القرآن وتدبر ما يسمع في أي فرصة تسمح للاستماع، كما سمعنا من رسول الله يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ، هذا رسول الله عليك نزل القرآن، قال لا أحب أن أسمع، قلنا فيه فوائد كثيرة، أولا أكو فضل عظيم للإنفاق إلى القرآن غير فضل القراءة، فحتى تفوز أنت بكل الاستحبابات، هاي نقطة. الثانية ما قلنا يعني سابقا مجرد نذكركم أن كل جارحة من جوارح الإنسان لها أسلوب في نقل المعرفة إلى الإنسان، أنت من تقرأ بالعين العين لها طريقتها الخاصة في نقل المعرفة، من تسمع السمع له طريقته الخاصة، العين ما تحصل، فأنت لا تكتفي بالقراءة اسمع أيضا حتى أذنك تعطيك معرفة قرآنية، ولسانك من تقرأ بصوت، ليش قلنا بصوت مو تقرأ بس بعيونك، لسانك له معرفة عيونك له معرفة، إضافة إلى فضل الإنفاق وإلى آخر الفوائد المذكورة. أسأل الله تعالى لأنه بقي فصلا طبعا وهو هذا، لكن يحتاج إلى درسين، وهو ما وعدناكم 40 حديثا في فضل القرآن وآداب تلاوته وبركاته وآثاره، لكن يبدو المدة المخصصة للدرس وهي أسبوعان قد انتهت بهذا اليوم، والأسبوع الجاي بعد إن شاء الله نشرع بدرس الكفاية بإذن الله تعالى، فعلا هذا الفصل ما راح يبقى وقت لإلقائه، وهذا كلش كافي، إذن أسبوعين عسى الله أن ينفعنا، إذن أسأل الله تعالى أن يحيينا حياة القرآن وينيلنا شفاعته ويجعلنا ممن يهتدي بهداه ويستضيء بنور علمه، إنه ولي النعم وهو اللطيف بعباده، ومن لطفه بنا أن هدانا إلى دينه القويم وأتحفنا بكتابه الكريم ونبيه العظيم وأهل بيته الميامين الغرب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسألكم الدعاء أيضا إن شاء الله تعالى والالتزام. ودرس الكفاية إن شاء الله الساعة 9 صباحا بإذن الله تعالى من يوم السبت.